بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا ابتدينا موضوع الأسبوع اللي فات بعنوان المشاعر خادم جيد وسيد شرير. تكلمنا على أن واحدة من عطايا الله للإنسان هي نعمة المشاعر، وأن المشاعر دي زي ما هي عطية ونعمة إذا إحنا قدرنا أن إحنا نتفهمها ونستوعبها ونوظفها ممكن أيضا تتحول إلى سبب مشكلة ونقمة في حياة الإنسان. فابتدينا المرة اللي فاتت نقول بعض النقاط اللي إحنا نتعلمها أو نعلمها عن المشاعر. على فكرة أحباء، لما بتكلم عن المشاعر دايما إحنا أول ما حد يسمع كلمة مشاعر يتخيل ان هذه المشاعر دايما مشاعر جيدة، مشاعر فيها نوع من المحبة ناحية اشخاص اخرين، ولكن الغضب ايضا مشاعر، ومشاعر قوية جدا وممكن تحكم الانسان. الغضب مشاعر ربنا اعطاها للانسان عشان خاطر يوظفها عشان يتغير لما يغضب على نفسه ويشعر في ان حاجه فيه مش مظبوطه فيغتاظ على نفسه، والمشاعر دي تساعده على ان هو يشوف الطريق اللي يرجع منه ويغير روحه. فاتكلمنا المره اللي فاتت على اول نقطه، المشاعر عطيه من الله بها نتحرك نحو الله والناس والعمل اللي احنا ربنا اتمنى عليه. لما بتبقى موجوده بيبقى الشغل سهل، العباده سهله لله لما نكون بنحب ربنا، أما بنحب حد بنخدمه بسهولة. الحاجة التانية قلناها إن المشاعر هي أيضا واحدة فقط من طاقات الإنسان، ولكنها ليست الوحيدة، وربنا أعطانا مع المشاعر عقل وروح وقدرة على التمييز وإرادة. قلنا أيضا إن الإنسان لما بياخد قرار الإرادة بتحتكم بين كل الطاقات، بمعنى الإرادة بتيجي تنحاز ناحية إطار العقل والمشاعر ووصية ربنا والضمير، حاجات كتير قوي. في الآخر اللي بياخد القرار هو إرادة الإنسان. قلنا أيضا المرة اللي فاتت إن المشاعر قادرة على تشويش رؤية العقل وعلى تخدير الضمير، واتكلمنا على بعض نماذج في الإنجيل إن الناس مشاعرهم سائتهم في مكان مش صح وعقلهم توقف تماما بسبب مشاعر جيدة أو سلبية، في الآخر انتهت إلى مشكلة. قلنا أيضا المشاعر لا تعلن ولا تنحاز للحق بالضرورة، مش معنى إن ده صح مشاعري هتروح. كتير قوي المشاعر ممكن تاخدنا ناحية حاجة مش غلط مش صح، مجرد إن أنا حسيت أو شعرت ان الحاجة دي انا قابلها، مش معنى ان احنا شعرنا بشيء ان هو ده الحق. واحنا نحيا في زمن الان الناس تحتكم للمشاعر في اعلان الحق، يعني لو زي ما قلت المرة اللي فاتت لحضراتكم واحد صحي الصبح فظن في نفسه او شعر في نفسه انه واحدة ست يبقى واحدة ست، طبعا هذا الامر ملوش علاقة بالحق خالص، ولكن حاجة نحترس منها. وقلنا آخر نقطة، المشاعر بدون تمييز قد تجعلنا نبغض محبينا ونحب مبغضينا. كم مرة الإنسان ينحاز في مشاعره ناحية عدو الخير ويبعد بمشاعره عن الله المحب المحسن لنفوسنا. نكمل بعض النقاط اللي يجب أن احنا نعرفها عن موضوع المشاعر عشان تبقى الطاقة دي موظفة بشكل إيجابي. المشاعر قوية جدا ولكنها متقلبة ولا تعيش طويلا في أغلب الأمور. مشاعر طاقة قوية جدا بس الحقيقة من طبعها إن هي ما بتعيش فترة طويلة، تتقلب وبتتغير، والنهاردة ممكن نحب قوي وبكرة ممكن مشاعرنا تتغير وتروح الناحية التانية خالص. نشوف مثلا في حد زي أمنون وثمار. أمنون ابن داود الكبير. أمنون أول ما نعرف عنه نعرف أنه هو حس برغبة شديدة ناحية أخته. أخته سمار هي بنت داود بس من أم تانية، فهي أخته من نفس الأب داود بس من أم مختلفة. أحبها ومشاعره تحركت ناحيتها لدرجة الكتاب يقول وأحصر أمنون للسقم من أجل سمار أخته. عي، تخيلوا واحد مشاعره تحركت ناحية حد لدرجة أنه يعيا، لغاية ما جه واحد صاحبه قال له مالك ضعيف هكذا يا ابن الملك، إيه اللي حصل لك، مالك عيان ليه؟ فقال له أنا بحب أختي سمار بس مش عارف أعمل إيه في القصة دي. القصة إحنا عارفينها إزاي، إن هو أمنون تحايل وقال لداود أبوه أنا عيان، خلي أختي سمار تيجي يعني تعمل لي خبز في البيت بتاعي. وداود مش واخد خوانة فسمع كلام ابنه وقال لسمار روحي اعملي لأخوك أكل في بيته. لما راحت بيته فأخرج كل الخدام بتوعه بعيدا عنه واغتصبها، أخته اغتصبها. الحاجة الغريبة بقى اللي هي حصلت إيه، اللي كان بيحبها وعيب سببها دي، بعد ما ارتكب معاها هذا العمل المشين يقول كده، ثم ده في ساعتها، ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا حتى أن البغضة، بغضة عن الكراهية، التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. إيه اللي حصل؟ ده دقايق بس، الدقايق دي نقلت مشاعره من المحبة الشديدة إلى البغضة الشديدة. ليه يا أحباء؟ ليه الدنيا اتغيرت بسرعة كده؟ لأن اللي هو ظنه محبة هو مش محب. إيه الفرق بين المحبة والشهوة؟ إيه؟ الشهوة هي رغبة في الاستهلاك، في الاستهلاك. بمعنى واحد بيحب مثلا ثمرة الموز، فالواحد ممكن يبقى مشتاق أو يأكل الثمرة دي، تتحط قدامه لما يأكلها واحدة واثنين والتالتة يبقى مش طايق يشوف، خلاص شبعت، فالحاجة تترمي، خلاص خلصنا على كده. المحبة ما فيش فيها كده. المحبة الحقيقية هي رغبة في خير الآخر، في مصلحته، علشان كده بتستمر، لأن هي لما بتبقى محكومة بالعقل والضمير ووصيت ربنا بتستمر. المشاعر تغيرت من محبة قوية جدا إلى بغضة، لدرجة إن هو قال لا أقوم امشي من هنا، طردها من قدام وقالت له العملة دي إنك تطردني أسوأ من اللي أنت عملته معايا، إن أنت اغتصبتني، ولا جاب لكلامها ده أي اعتبار ورماها من قدام. نعرف كده عن المشاعر، المشاعر تتغير بسهولة وتطلع فوق قوي وتنزل تحت جدا. علشان كده أحباء المشاعر قد تؤمن البدايات ولكنها لا تضمن النهايات. يعني إيه الكلام ده؟ مشاعر الإنسان ممكن تخليه يبتدي لكن ما تقدرش تساعده إنه يكمل. البداية سهل، إن الواحد حاجة تحرك قلبه فيبتدي يجريلها. اوعى تفتكر إن المشاعر دي هتساعدك إنك تكمل السكة. الإنسان بيكمل الطريق مش عشان المشاعر، بيكمل الطريق عشان حاجة أكبر من كده، عشان عنده قناعات في ذهنه، عشان عنده إيمان في قلبه. عشان كده أحباء اللي منتظر إن هو مشاعره تساعده إنه يكمل السكة للنهاية عمره ما هيعرف يكمل حاجة، لا طريق مع ربنا ولا مشروع ولا زواج ولا أي حاجة. اللي متخيل إن المشاعر هتفضل طول الوقت بنفس القوة تفضل تمشي معاه هيبتدي وما يكملش. كل الناس تعرف تبتدي يا أحباء، بس مش كل الناس تعرف إن هي تنهي الطريق للنهاية. إيه الفرق؟ الفرق البدايات دايما زي ما قلت لحضراتكم بتيجي بالمشاعر، ولكن النهايات دايما بتيجي بحاجات تانية خالص، قناعات وإيمانيات وعزم الإنسان يكمل في طريق. نسمع عن واحد من تلاميذ بولس الرسول اسمه ديماس، فيجي يتكلم ديماس معايا ديماس ديماس، وبعدين في رسالته الأخيرة لتلميذه تيموثاوس الرسالة التانية يقول ديماز تركني لأنه أحب العالم الحاضر. مشاعره تغيرت، خلاص زهقت، ابتديت موضوع وبعد شوية مش قادر أكمله. عشان كده أحباء، الزواج واحدة من الحاجات اللي هي لازم إحنا دايما نتفكر فيها بهذا الشكل. المشاعر الإنسان بيبتدي بيها هذا المشروع بتبقى مشاعر قوية، عشان كده بتساعده. ولكن اوعى تفتكر ان المشاعر دي هتفضل زي ما هي كده، المشاعر من طبعها تتغير، ياخد شكل تاني. عشان كده احيانا كتير ايه، واحد يتزوج وهو بيحب جدا زوجته او بتحب زوجها، وبعد شوية كده المشاعر تبتدي تفطر، شيء طبيعي، ده طبيعة المشاعر. فالانسان يفكر ايه، انا اخترت غلط، لو كنت انا اتجوزت حد تاني كان فضلت مشاعري دايما تبقى عالية كده. عشان كده أحباء نجد في هذا الزمان اللي نحيا فيه ما أسهل الناس تطلق بعضها على أهيف سبب، على أي حاجة، لمجرد أن أنا ما بحبش الشخص أو هو ما بيحبنيش. يعني إيه يعني؟ القصة دي معناها إيه؟ بالضبط كده زي ما واحد يكون اشترى بدلة أو اشترت فستان، فبعد شوية زهقت، خلاص لبسته مرتين ثلاثة فخلاص تعودت عليه، فدلوقتي ان انا معاد ان انا اغيره واشوف حاجة تانية اعملها. عشان كده السؤال اللي هو جم سألوه اليهود للسيد المسيح، هل يحق للانسان ان يطلق زوجته لاي سبب؟ اي سبب؟ مجرد ان انا مجرد مش مرتاح، بس مش عاجبني، خلاص خدت على الشخص ده فما بقاش يجذبني انيمور. فابتدى السيد المسيح يتكلم على إن اللي خلقهما من البدء خلقهما علشان يبقوا زوج وزوجة، وهذا الأمر يستمر للنهاية. ما نقطة نتعلمها عن المشاعر، المشاعر قوية ولكنها متقلبة، ولا تعيش طويلا، ولا نستطيع إن إحنا نضمنها عشان نكمل عمل ما. النقطة الثامنة، ليس معنى تحرك المشاعر مهما كانت قوتها إن هذا الأمر صحيح أو من الله. يعني واحد تحركت مشاعره إنه يسافر مثلا، أو إنه يغير شغله من حاجة لحاجة، أو إنه هو يشتري بيت مثلا، مش معنى إن مشاعرك تحركت معناها إن الحاجة دي من ربنا. كتير أوي الناس تقول لك إيه، أنا حاسس مشاعري خدتني في الموضوع الفلان. تلاقي آية قدامنا تقول توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة ولكن عاقبتها طرق الموت. مش معنى ان مشاعرك قالت لك ان انت يعني تغضب على حد ان انت صح، او مشاعرك صحيح، او ربنا اللي بيحركها لك. يعني زي ناس كتير قوي يقولوا الكلمه اصل الروح القدس هو اللي بيحركني. بلاش ندخل الروح يا احباء في هذه الامور اللي الانسان بيتخيلها ويخدع نفسه بيها. ليس معنى تحرك مشاعرك بقوه إن هذا الأمر من الله. ياما قرارات اتخذت ما كانتش صحيحة لمجرد أن الواحد شعر إن هو عايز يعمل كده. النقطة التاسعة فيما يختص بما نعرفه عن المشاعر، إن في فرق كبير ما بين قيادة روح الله للإنسان وقيادة المشاعر. عشان بس الناس اللي بتقول لك أصل الروح كلمني، أصل ربنا قال لي، إيه الفرق ما بين قيادة ربنا الإنسان وقيادة المشاعر؟ أول حاجة، المشاعر في شكلها مندفعة، حاجة حصلت أنا عايز أعمل حاجة، واحد زعلني فأنا عايز أكلمه بكلام وحش، أنا تحركت بفكرة ناحية حد أتحرك له، ففيها اندفاع وفيها نوع من عدم الانتظار، الحاجة اللي طلعت في دماغي عايز أعملها دلوقتي وتلح على الإنسان، دي طبع المشاعر. فيها تركيز بالأكثر على الراحة واللذة، اللي مريحني، اللي أنا عايز أن أنا أعمله عشان أنا أتلذذ بيه. المشاعر زي ما قلنا متغيرة، وفي الغالب في يتبع هذه المشاعر القوية نوع من الاضطراب، ويتبعها أيضا ندم. يبقى المشاعر لما تحرك إنسان، عشان نميز ما بين روح ربنا وما بين مشاعري، المشاعر فيها اندفاع، عدم انتظار، تركيز على اللذة والراحة، تغير، اضطراب وندم. قيادة الروح عاملة ازاي بقى؟ روح ربنا يقيد الإنسان، فالإنسان يميز يميز يعني يحكم يوزن ويبتدي يشوف الحاجة دي رايحة فين جاية منين أخرها إيه معطياتها إيه. فيها تمييز. الحاجة الثانية فيها انتظار وصلاة قبل قرار، مش حاجة كده طلعت في دماغي النهاردة أنا شفت واحدة ولا أنا شفت واحد فأنا مشاعري تحركت فخلاص هلبس عليه بقى أو ألبس عليها أن ده من ربنا. لا، الأمور بتتوزن. ففي الإنسان بينتظر ويصلي، فيها تركيز على مشيئة الله. ربنا عايز إيه في القصة دي؟ ربنا عايز الموضوع ده ولا مش عايزه؟ الحاجة دي ترضيه ولا ما ترضيهوش؟ فيها أيضا قيادة الروح. لما الإنسان يتحرك ناحية شيء الحاجة دي إيجابية تخليه ينمو ويتقدس ويبقى أحسن. إحنا نقدر نحكم على أي علاقة كده، العلاقة اللي تخليك تبقى أفضل كبني آدم قريب من ربنا، العلاقة دي غالبا حاجة ربنا مرتبها. الحاجة اللي بالعكس بقى تخليني أرجع ومشاعر وروحياتي تتدهور، غالبا الموضوع ده مش من ربنا خالص. الروح لما يقود أيضا يأتي معاه إحساس بالسلام. إحساس بالسلام، أنا حاسس بسلام والناس اللي حواليا كمان حاسين بسلام. سيدنا الأنبا يوسف له قول دايما في موضوع مثلا إن حد يختار للكهنوت، فيقول لك لازم يبقى فيه ناس كتيرة مرتاحة. هو مرتاح، زوجته مرتاحة، وبيته مرتاح، الكنيسة اللي هو راحها الناس مرتاحة، الكاهن اللي هو اتكلم معاه أو هياخده يخدم معاه يكون مرتاح، والأسقف يكون مرتاح. حاجة فيها كده ترتيب ربنا بالحقيقة. بالعكس بقى الحاجة اللي الواحد مندفع فيها بمشاعره عمال يزق فيها والدنيا كلها مضطربة، بس هو أنا الحاجة محركان. في فرق كبير يا أحباء ما بين أنا بتحرك بقيادة روح الله ولا أنا بتحرك بمشاعري. النقطة العشرة، المشاعر تتأثر جدا بالآخرين، بالرغبات، بالميول، بالخطيئة. عشان كده لا يمكن أن احنا نعتمد عليها في أخذ قرار. علشان كده أحباء تأثر المشاعر السهل بالناس وبالظروف ورغباتي بتخلي الإنسان سهل قوي يبقى عرضة للتلاعب والاستغلال. الناس لما بيبيعوا البعض حاجة ويضحك على حد، هو بيشتغل على إيه؟ هو مش بيشتغل على عقله، هو بيشتغل على مشاعره. فيبتدي كده يعني يوهمه بشيء، فالإنسان ده إن هو يتخدع، فالخداع ده يخليه ياخد قرار لأنه احتكم إلى مشاعره. الحكاية دي الشيطان عارف، والناس اللي بيشتغل مع عدو الخير عارفينها أيضا. فيبتدي الناس تتعلم إزاي إن أنا أثر عليك، وإزاي إن أنا أخد منك حاجة أنت مش عايز تديها بمجرد أن أتلاعب بمشاعرك. واحدة من الحاجات اللي الناس بتعملها بدون تفكير في موضوع استغلال المشاعر هي فكرة الذنب. فكرة الذنب يعني إيه؟ يعني أن أنا أخلي واحد يشعر بأنه هو مذنب، أنه غلطان. هو مش غلطان، بس أنا عايز أخليه يعمل حاجة هو مش عايز يعملها، أو أخد منه حاجة هو مش عايز يديها، فأخليه يشعر بالذنب. كده تعمل كده في ماما وبابا، أنا شفت بقى أنا كده يعني مش أنا اللي تعبت معاك، وأنا اللي ربيتك، وأنا اللي سهرت الليالي عليك. إيه الكلام ده معناه إيه؟ أنا بأبيل لإيه هنا؟ الحقيقة أنا بمانيبيليت الشخص ده بمجرد أن أنا أخليه يشعر بالذنب. كم مرة خدنا قرار تحت بند أن حد بس اتكلم معايا بطريقة معينة وأنا اضطريت أن أنا أقول له كده؟ علشان كده أحباء خدوا بالكم من حاجة، ما حدش بيتجوز حد عشان شاعر بالذنب أنه هو مش عايز زعله. ما حدش بيصادق حد عشان مجرد أن أنا مش عايزه يزعل أو مش عايزها تزعل. صداقة إيه دي اللي جاية عن طريق أن أنا أتلاعب بمشاعر حد آخرين؟ نفس المعلومة دي اللي بتخلي فيه معلمين كذبة وأنبياء كذبة، كلموا الناس بكلام والناس تنبهر، هو اشتغل على مشاعري، قال لي حاجة كده والمشاعر دي يا سلام، يبقى الرجل ده عظيم بيتكلم صح. الحق فين؟ طيب ما فكرتش فيه قوي يعني، بس أهم حاجة أنا اتأثرت. مش معنى أن اتأثرت مشاعريا أن هذا بالضرورة يبقى صح. خدوا بالكم إحنا كلنا مخلوقين كده، مشاعرنا سهل أن هي تتأثر بالآخرين، برغبتنا، بالخطية، أو بالميول بتاعتنا. الحاجة المعلومة اللي بعد كده الحداشر عن المشاعر، إن الحوار بين العقل والمشاعر هو نموذج للمحادثات الغبية والسخيفة. يعني معلمنا بولس الرسول يقول كده: أما المباحثات الغبية والسخيفة اكتنبها عالما أنها تولد خصومات. كويس يا معلمنا بولس، كويس أن أنت قلت لنا كده. بس هي إيه بقى المحادثات الغبية والسخيفة دي؟ طبعا في أنواع كتير من المحادثات الغبية، لكن واحدة منها أنك بتتكلم بالعقل مع واحد بيتكلم معاك بالمشاعر. هتوصل لإيه في الآخر؟ ولا حاجة، ولا حاجة. هنفضل عمالين نلف حوالين بعض. هو بيحتكم عشان ياخد قرار لمشاعره، وانت بتتحتكم لعقلك. ازاي ممكن عقلك يوصل للإنسان قدامك اللي بيحتكم بالمشاعر اي فكرة؟ يعني الحوار دايما يا احباء بيتم ما بين العقول. الحوار الهادف بيتم بين ناس بتحكم المنطق، فاحنا بنتكلم منطقيا واللي قدامي بيتكلم منطقيا، فبالتالي نقدر نوصل لحاجة، لان احنا بنحتكم لحاجة واحدة اللي هو ايه؟ المنطق بيقول ايه؟ او كلمة ربنا بتقول ايه؟ لما بيكون الحوار مش كده ما بنوصلش لحاجة خالص. عشان كده كتير قوي من الحوارات في البيت بتنتهي بخناقات. ليه؟ مثلا واحد بيعلق على حاجة، مثلا احنا مشغولين ومثلا عندنا حاجات عايزين نعملها، فالايام دي مش هنقدر ان احنا نستضيف ضيوف مثلا. فالرد يبقى ايه؟ اصل انت مش بتحب بابا وماما. انا مش بتكلم في الموضوع ده خالص، انا بتكلم في حاجة تانية خاصة بالظروف بتاعت البيت. بس الرد كان عليا ايه بقى؟ اصل انت بتحب وما بتحبش. انا قصة تانية خالص. فنفضل نحاول ان احنا نقنع بعض ما نوصلش لحاجة خالص. الحوار يا احباء عشان يبقى حوار هادف مثمر لازم يتم ما بين عقول ومنطق. خدوا بالكم الحكاية دي. اذكر مرة من كام سنة كده بنت انا اعرف اسرتها من زمان من مصر، وهي كانت انسانه ناجحه جدا وعايشه في احد الولايات يعني في الشمال وكده امريكا. فوالدتها قالت لي: ابونا بنتي اللي هي انسانه خريجه جامعه متعلمه جدا عايزه ان هي تغير معتقدها وتبقى مسلمه. فانا استغربت جدا يعني ازاي الكلام ده. فالمهم تكلمت مع البنت دي، فقعدنا نتكلم، قلت لها نتكلم كل اسبوع على التليفون، وقعدنا نتكلم فتره يمكن 6 شهور. كل مره بنتكلم على موضوع، يعني بنحدد هنكلم على ايه في الايمان. الايمان بتاعنا بيقول ايه والايمان الاخر بيقول ايه. المهم بعد فتره كده كل ما بنتكلم في حاجه ونوصل عند نقطه ما عندهاش رد عليها من ناحيه فكره ان هي عايزه تغير دينها وتبقى مسلمه. فسألتها بعد فترة كده: يا فلانة، هو أنا بتكلم مع عقلك ولا أنا بتكلم مع مشاعرك؟ أنت تعرفي حد؟ بعد فترة بعد شهور قلت لي: أيوة، أنا بتكلم مع واحد، والحقيقة أنا بفكر أن أنا أتجوزه. قلت لها: الحقيقة لو كنت قلت لي كده من الأول خالص كنت وفرت علي وعلى نفسك المناقشات اللي احنا بنتكلم فيها دي، لأن أنا I will never win. أنا عمري ما هقدر أكسبك لان انت مشاعرك بتحكمك. كل ما نوصل عند حاجه منطقيه ان المفروض بعد كده نتصرف على اساسها، نقف ومش هتغير، ونقف ومش هتغير. المناقشه هنا مش مودينا في اي حته، عشان هي مناقشه ما بين العقل والمنطق والايمان والدليل والكتاب، وما بين مشاعر حد. نحترس لهذا الامر يا احباء. خدوا بالكم من نفسكم وانتم بتتكلموا. أنا بتكلم بالعقل، أنا عندي منطق، ولا أنا بتكلم بالمشاعر ومشاعري سيئاني؟ فبالتالي المحادثات غبية وسخيفة وتولد خصومات. النقطة اللي بعد كده أيضا في خاصة الـ12 في موضوع المشاعر، إن المشاعر ممكن تبقى شعور جميل ولكنه قد يصنع ندم الحياة. ممكن واحد حاسس ان هو حاجة حلوة بتتحرك كده، عجبه قوي مشاعره اللي بتتحرك ناحية صديق او صديقة في الشغل مثلا. الحاجة دي ممكن بعد كده تصنع ندم الحياة كلها. نحترس من هذا الأمر يا أحباء. ليس معنى تحرك مشاعري وإحساسي أن أنا في حاجة كده فرحان بيها أن الحاجة دي من ربنا أو ربنا موافق عليها. نيجي على نقطة أولانية فيما تعلم بعد ما تعلمنا عن حقائق خاصة بالمشاعر، نتكلم على التصرف الحكيم ناحية المشاعر. نقول نقطة واحدة ونكمل المرة الجاية. أول حاجة أحباء نفهمها أن النجاح والفشل في الحياة بصفة عامة يعتمد جزئيا على قدرة العمل، قدرة الإنسان على العمل بغض النظر عن المشاعر. يعني إيه؟ إيه الفرق ما بين ولد بينجح وولد ما بينجحش؟ الولد اللي بينجح مش لأنه طول الوقت نفسه يذاكر، لا، هو زيه زي الولد اللي مش عايز يذاكر بالظبط، زميله. بس إيه الفرق بينهم؟ إن في واحد لما مشاعره قالت له سيب المذاكرة وروح اتفرج على حاجة ولا روح يلعب حاجة، قال لا ده مش صح، خلينا ركز في شغل. التاني مدام مشاعره قالت له مالكش نفس تصلي مالكش تذاكر، خلاص انا همشي ورا المشاعر بتاعتي. الحكاية دي احباء تنطبق على طالب بيذاكر، تنطبق ايضا على انسان بيصلي، تنطبق على انسان زي اي شخص عنده ظروف ومشاكل في بيته. النجاح والفشل متوقف على انا هعمل ايه بعد لما مشاعري توقف. الناس اللي هي بتعتمد على انا ليا نفس وملياش نفس ما بتنجحش. مفيش حاجه اسمها نفس، انت عندك طريق هتمشي فيه، الموضوع مش متوقف على انت النهارده نفسك في ايه. عشان كده احباء القانون الروحي مثلا، لما بناخد قانون روحي من الاب الاعتراف، اللي بيكمل في القانون الروحي مش هو اللي كل مره يصلي يبقى متعزي، لا، ممكن مش متعزي بس في الاخر انا عندي قانون اسمه قانون لانه ملزم. انا زي البابا شنودة كان يقول كلمه جميله، يقول لك انا هصلي مهما حصل، عندي نفس ما عنديش نفس مش بالمزاج، هي الموضوع مش متوقف على النهارده المود بتاعي عامل ايه. النهارده الصبح في قرار ان انا رايح الكنيسه الصبح، بكره مهما حصل انا هروح الكنيسه. في قرار ان انا هصوم الصيام من اوله، مهما حصل هصوم الصيام من اوله. القانون الروحي ملزم مش لان كل مره انا حاسس ان انا عايز اعمل كده، ولكن ان انا واخد قرار بالاراده بنعمه المسيح ان انا هعمل كده. الخدمه في الاسره والكنيسه وفي بيتي وفي اسرتي الكبيره في كنيستي مش متوقفه على تغير المزاج. النهارده الصبح انا قايم كده فانا متضايق فمش هروح اخدم، ملياش نفس اقعد مع الناس دول مضايقني فانا مش هقعد وسطيهم. معلمنا بولس الرسول يقول كلمه جميله قوي، يقول ايه؟ ان كنت افعل هذا طوعا، الخدمه اللي هو بيخدمها، بعمل الكلام ده وانا مبسوط فلي اجر كويس، وان كان كرها بقى، يعني كرها يعني ملياش نفس مش قادر، يقول ايه؟ فقد استؤمنت على وكاله. مفيش ام بتصبح الصبح تفكر مرتين المفروض انا النهارده اخدم البيت ده ولا لا. مفيش اب بيصبح الصبح يقول النهارده الناس دي تستاهل ان انا انزل الشغل عشانهم ولا لا. بتحب ما بتحبش في الاخر انت مستأمن على وكالة، خلاص البوتوم لاين كده، يعني زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول كده. الموضوع الوكالة ده ملزم بغض النظر عن المشاعر بتاعتي. في البابا كرولوس لوزك سولوجية حلوة قوي بتتقال في عيده، تقول ايه؟ بنقول له كده في الزكسولوجية، تعودت القيام وقت السحر، السحر اللي هو الفجر، في قوتك وفي أمراضك لتسبح مع الملائكة ومع القديسين أحبائك. تعودت القيام وقت السحر في قوتك وفي أمراضك لتسبح مع الملائكة ومع القديسين أحبائك. النهاردة الصبح الساعة 2 مفروض أصحى عشان عندي تسبح، بس أنا تعبان، أنا جسمي واجعني، أنا ملياش مزاج، أنا مقريف، كل الكلام ده على جنب، ياخد قرار إن هو يقوم من سريره ويقوم ويروح عشان يسبح الله. ده اللي بيخلي الإنسان ينجح، ده اللي بيخلي البابا كرولوس البابا كرولوس، ده اللي بيخلي أي إنسان في علاقة بالله حقيقية. مش موضوع النهاردة أنا حاسس بإيه، موضوع أنا ملتزم بإيه. الآباء يا أحباء يعلمونا كده، الطريق الروحي يبدأ بالتغصب وينتهي بالتعزية. تخيل واحد عايز يبتدي بالنهاية، خطأ جدا ان انا انتظر مكافأة النهاية للتعزية عشان تكون هي وقود البداية. مستني اتعزي عشان اصلي، مستني اتلزس عشان ان انا ابتدي القانون الروحي. انت عايز تبتدي بالمكافأة عشان تبتدي بيها تبقى هي الوقود. ازاي تمشي؟ ازاي دي ما بتمشيش كده. هذا الامر ينطبق على كل حاجة في حياتنا. خلينا دايما فاكرين نجاحك وفشلك في كل حاجة متوقف على انك تقدر تشتغل بغض النظر عن مشاعرك ماشية معاك ولا لا. الاباء يفرقوا ما بين كلمتين في الطريق الروحي، كلمة الجفاف الروحي والفطور الروحي. تسمعوهم احيانا، ايه الفرق بين الاتنين؟ الجفاف الروحي ان انا مش حاسس بحاجة وانا بصلي، مش متعزي، مش مركز، حاسس انا واقف عمال اردد كلمات، ربنا مش معزين، ده اسمه الجفاف الروحي. هذا الامر ياتي على كل انسان مهما كانت درجه القداسه بتاعته. كل انسان هيجي عليه وقت يشعر بالجفاف. امال ايه الفطور؟ الجفاف ان انا مش شاعر بحاجه بس ارادتي شايلاني. هصلي، هقرا الكتاب، هصوم، هروح الكنيسه، هقدم خدمه. ايه الفطور بقى؟ الفطور ان الاراده تنضرب والانسان يتوقف عن كل حاجه. الفطور هو الاخطر لانه بيرجع الحياه الروحيه الى نقطه البدايات. كنا ماشيين كويس، الاراده وقفت، فكل حاجه رجعت بظهرنا. خدوا بالكم من الحكايه دي. شيء معتاد ان الناس تشعر بالجفاف في مشاعرها مع بعض، في طريق الروحي، في علاقتها بالكنيسه، ولكن في النهايه ما تخليش الجفاف يتحول الى فطور، ما تخليش ارادتك تمشي ورا مزاجك. نقف عند النقطه دي ونكمل بنعمة المسيح إن شاء الله المرة الجاية آخر مرة على التحكم الصحيح أو التوظيف الصحيح لهذه الطاقة وهذه النعمة اللي ربنا أعطاها لينا، نعمة المشاعر. لله المجد الدائم إلى الأبد، آمين.